نشرة علمية بموعدها المعتاد، منحييكم وإلكم العناوين.
الصحة العالمية بتمنع استخدام الدواء الشهير لعلاج كورونا.
شو هي الشعوب الأكثر مقاومة للفيروسات التاجية؟
أوروبا عم تتحرك لترخيص لقاحي كورونا والموعد قريب.
شو الفرق بين اللقاح والعلاج؟
أمريكا عائلة كاملة ومتكاملة من دبابات الروبو المسلحة.
جينات بشرية بأمخاخ القرود.
التداعيات العالمية للغبار أسهمت بخفض الكربون وحافظت على برودة العصر الجليد الأخير.
لحمة من خلايا بشرية. مرحبا علمية لجميع المستمعين يلي بينطروا هالنشرة المعتادة التنين الساعة 4 بعد الظهر. منحييكم ومنحيي الزميل بيتر شاهين على الإخراج الإذاعي.
كمان أنا بدي حييك رانيا، بدي حيي كل المستمعين. اليوم ما رح يكون عنا مقابلات علمية، رح نكون بأخبار علمية من العالم، وبتمنى أنه يقدروا المستمعين يقضوا معنا أوقات مفيدة. العنوان الأول مثل ما سمعنا بالعناوين هي موضوع استخدام هالدواء الشهير اللي كلنا بنعرفه ريمديزيفير. مؤخرا عرفت رانيا انه هالدواء لا بيقرب ولا بيأخر، لبل انه ما عمل اي شيء بموضوع الكورونا. وانت بتعرفي بلبنان نباع بالسوق السوداء ونرفعت اسعاره، كانوا مفكرين انه هالدواء ممكن يكون علاج نافع للكورونا. الصحة العالمية عم تمنع استخدام هالدواء الشهير لعلاج كورونا. فكانت توصية من لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من يومين بعدم استخدام الريمديزيفير اللي تنتجه شركة جيليات ساينز بعلاج مرضى كوفيد 19، وهذا طبعا عم بيكون بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم. فما في دليل على انه هالدواء بيحسن من فرص البقاء على قيد الحياة او بيقلل الحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي. وذكرت اللجنة بإرشاداتها ما في أدلة كافية على أنه ريمديزيفير نتائجه مهمة وعم بتفيد المرضى، مثلا مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة للتنفس الاصطناعي وتقليص وقت التحسن السريري من ضمن أمور أخرى. وبتمثل هالإرشادات انتكاسة أخرى لهالدواء اللي جذب انتباه العالم كعلاج محتمل لمرض كوفيد 19. كان هالشي بالصيفية بعد ما أظهرت التجارب المبكرة بعض النتائج الواعدة. فإذن يعني اللي بعدهم اليوم عم بيخبوا هالدواء أو عم بيعتبروا أنه هالدواء بدنا نعمل شوية استفادة منه، أوصت منظمة الصحة العالمية ريمديزيفير ما بيفيد كورونا لحديت هلأ، ما عنده أي نتائج.
ومن الدواء إلى الشعوب الأكثر مقاومة للفيروسات التاجية. فاكتشف علماء بيولوجيا عم بيدرسوا سلالات مختلف شعوب العالم بروتينات مقاومة للفيروسات التاجية ويلي كورونا منها عند سكان شرق آسيا. وتوصل العلماء من خلال حساب أجيال البروتينات إلى استنتاج بيقول إنه عملية تكيف سكان المنطقة مع عدوى الفيروسات التاجية بلش من 25,000 سنة. وأعاد العلماء إلى الأذهان أنه مكونات البروتين عند كل شعب من شعوب البشرية بتتغير على مدى تاريخها، وبيحتفظ كل شعب بعد تعرضه لكل وباء ببروتينات خاصة قادرة على مقاومة الفيروس يلي تسبب باندلاع هيدا الوباء أو غيره من الأوبئة. ودرس الباحثين بجامعة أسترالية وجامعة أمريكية بروتينات بتمثلها 26 شعب من 5 قارات، واختاروا منها يلي بتتعامل كتير منيح مع الفيروسات التاجية CoV-VIP وبتشارك بتشكيل المناعة ضدها أو يلي بتستخدمها الفيروسات للاستيلاء على خلايا أصحابها. وبلشوا يبحثوا عن مين الشعوب يلي هي أكثر مقاومة للفيروسات ولقيوها عند شرق آسيا مثل ما قلنا. ونحن أكيد كنا طرقنا لهذا الموضوع وكيف ممكن الـ DNA يتعدل بس عبر الأجيال أكيد من خلال كيف الشعوب ممكن تقاوم فيروسات أو غيرها.
حالياً أوروبا عم تتحرك لترخص لهاللقاحي كورونا اللي مبدئياً رح نشوفهم قريباً ولبنان تحاجز محله والموعد قريب. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي يمكن أنه يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد من إنتاج تحالف مختبري بين فايزر وبيونتك ومختبر موديرنا قبل نهاية الشهر كانون الأول. في حال كل شيء مشي من دون مشاكل طبعاً هون انتظار بعض الأمور يمكن عم بيقولوا الأمور اللوجستية أو الإدارية أو التخزين يعني بس هيدي الأمور. أما بالناحية الفعالية اللقاح مبدئيا مطمنين من هالناحية. وأثرت شركات فايزر وبيونتك إلى جانب موديرنا حالة من التفاؤل العالمية مؤخرا بعد ما أعلنت عن فعالية كبيرة للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد. وبعد الشركات عم تترقب الحصول على إذن رسمي بالاستخدام استخدام الطارئ حتى بعدين يبلشوا الحكومات يبيعوه للمستهلكين وأكيد للناس المرضى وبالتحديد للهيئات الصحية يعني المستشفيات وغيرها.
متابعين بأخبار بيفرضها فيروس كورونا علينا وكل التداعيات وكل المعلومات يلي ممكن تفيد أي شخص منا، شو الفرق بين اللقاح والعلاج؟ وفقا لمنظمة الصحة العالمية العلاج هو المرحلة يلي بيوصل لجسم المريض أو الوظيفة الحيوية يلي تأثرت بالمرض إلى حالة من الاتزان والاستقرار، وبيكون الجسم قادر على مواجهة ورد كل أعراض المرض أو مسبباته. وبتختصر وبتقول بحسب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إنه العلاج أو الدواء هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض. وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج مثل العلاج الطبيعي، الفيزيائي والكيميائي، وبيعتمد تحديد أي من هالعلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض لإلها. بالطبع إلى جانب أنه العلاج بيكون بالغالب مرحلة وبيبدأ بالتشخيص السليم وبينتهي بالشفاء. أما اللقاح فهو الوسيلة لمنع الشخص السليم يلي يعطى له هاللقاح من الإصابة بالمرض، وبالتالي هو وسيلة وقاية من المرض أو مواجهة له لأنه بيوفر ساعتها المناعة المناسبة تجاه المرض وبيخلي الواحد يكون عنده وقاية من الإصابة بالمرض مستقبلا. وبمعنى آخر اللقاح بيوفر المناعة المكتسبة تجاه المرض وبيشتغل على تحريض الجهاز المناعي عند الإنسان على التعرف على الفيروس كمهدد له وبالتالي على القضاء عليه.
هوني أنا بحب ضيف شغلي، في كتير ناس فكروا أنه إذا عملنا الفاكسان منصح من المرض أو منعجل نتعافى من المرض. في فرق بين العلاج واللقاح، بقى عشان هيك بس حتى تتوضح للمستمع، أكيد العلاج بيتاخد
علاج للمريض
وقت اللي بيكون،
واللقاح للشخص السليم
اللي بعد ما
تم
يمرض. الظاهر رانيا أنه نحن منطلقين لمرحلة جديدة من الحروب، شفناها بالطيران رح نشوفها هلأ بالأمور البرية. بتعرفي الدرون اللي صار مما كان اليوم بيعرف شو عم بيصير بالطيارات اللي هي بدون طيار. اليوم رح يصير في عنا دبابات روبو، هي رح تكون مثل ما بقولوا محور المعارك البرية بدل الدبابة اللي بيكون فيها جنود وقاعدين فيها وعم بيشغلوها. بأمريكا اليوم في عائلة كاملة من دبابات الروبو المسلحة ومن كافة العيارات مثل ما بيقولوا. الجيش الأمريكي حاليا عم بيعتزم تشغيل 3 فئات من المركبات القتالية بأحجام مختلفة ودرجات متفاوتة بالفتك، وهي نوع RCV الروبوتية. ف فهالجيش الجيش الأمريكي مثل ما كشفت شركة بريكينج ديفانس عم بيطرح ثلاث أنواع وثلاث أحجام من الار سي في، وهي ثلاث فئات من المركبات القتالية الروبوتية وعندها درجات متفاوتة بالفتك. يعني مثلا حسب ما نشرت مجلة Popular Mechanics على أنه رح يصير في إطلاق نار على العدو، مثلا الدبابة الآلية بتقوم بتشويش على اتصالات الخصوم، كمان بتنشر حواجز دخان للحماية أمام القوات الصديقة، كمان عندها ميزة أساسية وهو القيام بكافة المهام الخطرة بدلا من المركبات المأهولة لتجنيب الجنود الحاجة للتواجد بمناطق سهلة الاستهداف. فإذا هون قد ما فينا نوفر حماية للعنصر البشري بالحروب، تقريبا هذا هو الحرب المستقبلية. إذا بتتذكري كنا نشوفهم بأفلام الساينس فيكسيون أو الأفلام اللي كانت تحكي عن المستقبل،
من الخيال إلى الحقيقة.
صحيح. في عنا الفئة الخفيفة بتضم أصغر دبابة روبوتية وبتوزن أقل من 10 أطنان، وهيدي تقريبا عم بيشترط الجيش الأمريكي أنه يكون الحد الأقصى للطول حوالي 565 سنتيمتر، يعني تقريبا قد سيارة، هن حاطين اسم السيارة، لحقول اسم السيارة لأنه معروفة أكيد عالميا، من سيارة فورد إكسبيديشن، هي تقريبا بتجي بين الصغيرة والكبيرة يعني SUV. ويمكن نقل الدبابة الروبوتية الخفيفة بواسطة مروحية. عنا الفئة المتوسطة وعندنا الفئة الهجومية الثقيلة. الفئة المتوسطة أكبر شوي من الخفيفة وفيها قدرة هجومية أكتر، أما الفئة الهجومية الثقيلة هالدبابة يعني دبابة القتال الرئيسية وهي الفئة الأكبر، فهي ذاتية التحكم، بيوصل وزن الدبابة لهالفئة لحوالي 30 طن، ويمكن نقل دبابتين فقط من هالفئة على متن طائرات النقل بعيدة المدى اللي هي جلوب ماستر 3. كما بيتم تسليح الدبابة الروبوتية من الفئة الثقيلة بمدفع كبير قادر على دحر وردع جميع تهديدات المستوى الأول أو أي دبابات قتال صينية أو غير صينية والروسية وغيرها بالحروب. فإذا نحن متجهين لطريقة جديدة بقتال الدبابات في الحروب، يعني بدنا نتوقع أشياء بعد أكتر. يمكن لح نتوقع مثل من فترة، إذا تتذكري شفنا مذيع روبو عم بيذيع نشرة الأخبار.
نعم.
بس نحن بدنا إياك أنت تذيع نشرة الأخبار. رح نصير نشوف جنود روبو هني عم بيحاربوا بالقتال.
من الروبوات والقتال إلى جينات بشرية بأمخاخ القرود، فقد نجحت تجربة العلماء بزرع جينات بشرية بأمخاخ قردة من أجل تكبيرها وجعلها قادرة على أداء مهامها بصورة أفضل، وكانت نتائج مذهلة وقدروا يوصلوا لتطورات بهالمجال. ونشرت نتائج هالدراسة بمجلة ساينس الأمريكية، وقال العلماء أنهم تمكنوا من إدخال جينات إلى مخ عدد من القرود لتكبير حجمها وزيادة الذكاء عند هالقردة. ووجد الباحثين أنه الجين يلي بيحمل اسم ARHGAP11B أدى لظهور قشرة بداخل رأس جنين قرد من فصيلة بتعيش بأمريكا الجنوبية، وبتشارك هالقشرة بالتفكير والتواصل والعديد من المهام الحيوية الأخرى يلي بيتمتع فيها الإنسان. وبتسبب هالجين بتحفيز الخلايا الجذعية الدماغية عند هالحيوان إلى درجة إنتاج المزيد من الخلايا وبالتالي تكبير حجم المخ. وطور الباحثين 7 أجنة قرود داخل الرحم وخلقه، وبحمل استمر 100 يومين، وأكيد عمل عملية قيصرية حتى خلقه. وقال المؤلف الرئيسي بالدراسة مايكل هايد أنه وجدنا بالفعل أنه القشرة المخية الحديثة تضخمت داخل أدمغة القردة.
التداعيات العالمية للغبار أسهمت بخفض الكربون وحافظت على برودة العصر الجليدي الأخير. هذا الغبار الكوني اللي دائما كنا نحكي عنه مبدئيا حماية، بس هذا ما عاد حيكون حماية لأنه نحن عم نخرب كل شيء عم يتخرب. بيحتوي قاع المحيط بجنوب المحيط الهادي على أثار للغبار القديم اللي ربما غير مناخ الأرض. وبتشير الأبحاث الجديدة إلى أنه إجا على طول الطريق من تحت الأنهار الجليدية بالعصر الجليدي لما اللي بيعرف حاليا بالأرجنتين. ومن بين هالأبحاث بحث منشور بدورية Nature Communications، ووفق للنتائج البحث كانت المعادن المجهرية بالغبار القديم اللي حملتها الرياح الغربية القوية من حوالي 20,000 سنة أبحرت حول الكرة الأرضية كلها، برامتها كلها، قبل ما تستقر أخيرا بخطوط العرض الوسطى من المحيط الهادي. والأهم من هالشيء أنها كانت تحمل عنصر غذائي يمكن أنه يفسر فترة التبريد العالمي، وكان هذا المكون هو الحديد، وهو عنصر غذائي حيوي للطحالب المجهرية بمحيطاتنا والمعروف باسم العوالق النباتية. وهالمخلوقات بدورة جزء أساسي من مناخ الأرض، وذلك لأن العوالق النباتية بتمتص الكربون أثناء عملية التمثيل الضوئي، وبالتالي بتخزن تاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي بمحيطاتنا وبتأدي للتبريد العالمي، وبتمثل أعظم آلية بيولوجية لعزل الكربون عن هالكوكب. أما اليوم لا يزال الحديد عم بيساعد بتخصيب محيطاتنا، ولكن من خلال ذروة العصر الجليدي الأخير للأرض تم اكتشاف الكثير من الغبار المحتوي على الحديد أثناء ذوبان الأنهار الجليدية الموسمية. يعني لو ما صار في ذوبان لبعض الأنهار الجليدية ما شفنا هذا العنصر الأساسي اللي حمي الأرض، وانتشر بالمحيط بمعدل أكثر بكتير. اليوم عم تتسبب الانبعاثات البشرية بزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون من نحو 280 إلى نحو 415 جزء بالمليون ابتداء من الثورة الصناعية، وهو ارتفاع أعلى بكتير من المستويات الطبيعية. فإذن نحن مثل ما قلنا بإيدنا عم نخرب حماية كوكبنا.
من حماية الكوكب إلى لحمة، بس هالمرة لحمة معمولة من خلايا بشرية. تمكن خبراء أمريكيين من الحصول على شرائح لحمة مستزرعة من عينات خلايا بشرية، ورفضوا المقولة اللي بتقول أنه تقنياً هيدا الشيء بيعني أكل لحوم البشر. فتمكن العلماء الأمريكيين من زرع لحوم من خلايا بشرية هي من مسحة الخد، ونميت هالخلايا لمدة 3 شهور عن طريق تغذيتها بمصل بشري مصدره تبرعات بالدم منتهية الصلاحية، ويقال أنه هيدي أساساً كانت لح تنكب ولح تنهدر. وأنتجت التجربة شرائح اللحم البشرية بحجم كتشة وحدة، وتم حفظها وعرضها بمتحف التصميم ومتحف فيلادلفيا للفنون، وأطلق على هالشرائح اسم أوروبوروس ستيك، مستوحى من الثعبان يلي بيأكل دنبه ويلي اسمه أوروبوروس.
أكثر ما منعتقد الطيور بتقدر التعايش مع درجات الحرارة المرتفعة. أكيد نحن إدمين لهالمرحلة، ما منعرف بالتحديد التبعات اللي رح يحملها تغير المناخ على أنواع الكائنات الحية. فهناك اعتقاد سائد بأنه حيوانات المناطق الاستوائية رح تعاني بشكل كبير مقارنة بالكائنات اللي بتعيش بالمناطق المعتدلة. فاعتياد الحيوانات الاستوائية على بيئة حرارية مستقرة بيجعلها معرضة للجفاف ولفقدان مساكنها وارتياد مناطق جديدة خارج حدود بيئتها المعتادة مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي رح يؤدي لخسائر فادحة بأنواع الكائنات الحية. إلا أنه دراسة جديدة أجروها باحثين من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة، ونشرت نتائجها بدورية Functional Ecology، وكان هالشي بالشهر الماضي، أظهرت أنه كل الطيور اللي بتعيش بالبيئات المعتدلة والاستوائية يمكن التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة الحاد بشكل أفضل بكتير مما كان متوقع بالسابق. على كل حال كمان دراسة علمية بتقول هون أنه حتى الإنسان ولو بلشت ترتفع درجات حرارة الأرض أو أي تغير مناخي، حتى الإنسان بيقدر يكون حاله إذا هالشي عم بيصير تدريجي، بيقدر يكون حاله مع أي تقلب مناخي إلى حين
مثل ما صار بكذا مرحلة بمراحل الحياة على الأرض.
أي أكيد مرقنا بكتير عصور والإنسان قدر كيف حاله مع كل العصور، حتى شكل الإنسان كنا حكينا بنشرة علمية كيف كان شكله كيف صار شكله، بقى ممكن أنه يتكيف كمان مع التغيرات المناخية.
ومن تقلبات المناخية إلى آخر غروب لألها للعام 2020، مدينة ما راح تشوف الشمس قبل 66 يوم، فشهدت مدينة أوتكيا كفت بولاية ألاسكا الأمريكية آخر غروب لألها بالعام 2020. لا يستمر هالغياب حوالي 66 يوم بظاهرة غريبة بتتكرر كل عام بهالتوقيت. وبالتفاصيل، غردت خدمة الأحوال الجوية الوطنية بألاسكا وقالت أنه الساعة 1:30 مساء بتوقيت ألاسكا الشمس رح تغيب عن أوتكياكفت يلي رح تدخل 66 يوم من الظلام القطبي، ورح ترجع الشمس مجددا ب 23 كانون الثاني من العام 2021. وبيحدث هالظلام القطبي نتيجة ميل الأرض بعيدا عن الشمس بخلال فصل الشتاء، يعني لما ما بيكون أي قرص من أقراص الشمس مرئي فوق الأفق على الإطلاق، وبيصير عكس هالظاهرة بخلال المواسم الدافئة بنصف الكرة الشمالي من شهر أيار حتى شهر آب، يعني لما ما بتغيب الشمس لأكثر من شهرين.
على كل حال هي منظر سياحي كمان حلو، كانوا عادة السواح بيقصدوا هالمنطقة بهالفترتين، فترة وقت ما بتغيب الشمس وفترة وقت اللي بتغيب كليا. 66 نهار منا هيني قاعدين بظلام،
يعني نحن هلأ في انتظار 23 كانون التاني
لترجع الشمس. هيدي كانت نشرتنا العلمية لهالأسبوع، أكيد استثنائيا اليوم معنا مقابلات علمية، رح يكون أكيد بالأسابيع اللي جاية عنا مواضيع كتيرة وعنا مقابلات علمية وحتى عنا أخبار علمية.
إلى إعادة العنوان.
الصحة العالمية بتمنع استخدام الدواء الشهير لعلاج كورونا.
شو هي الشعوب الأكثر مقاومة للفيروسات التاجية ومنها كورونا؟
أوروبا عم تتحرك لترخص لقاحي كورونا والموعد قريب.
شو الفرق بين اللقاح والعلاج بحسب منظمة الصحة العالمية؟
أمريكا عائلة كاملة متكاملة من دبابات الربو المسلحة.
جينات بشرية بأمخاخ القرود لتطويرها.
التداعيات العالمية للغبار أسهمت بخفض الكربون وحافظت على برودة العصر الجليدي الأخير.
لحمة من خلايا بشرية.
لهون بتنتهي نشرتنا، بدي أشكر كل اللي تابعونا، بدنا نقول كل عيد استقلال ونحن بخير، وإن شاء الله الاستقلال السنة الجاي يكون أكيد بظروف أحسن ونرجع نحتفل عن حق وحقيق باستقلال هالبلد
إن شاء الله. إلى اللقاء.